هذه إذاعة العراق الحر.
التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذه الفترة. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار لمرافقة نظم ياسين ومتابعة لعرضا لأهم الأخبار العراقية والعالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وزير الدفاع البريطاني ديس براون الأربعاء أن التسليم الوشيك لمسؤولية الأمن في محافظة عراقية واحدة على الأقل إلى القوات المحلية لن يؤدي إلى سحب فوري للقوات البريطانية. ورد ذلك في سياق كلمة ألقاها براون في معهد للدراسات العسكرية، وقال فيها إنه ينبغي للقوات الأجنبية في محافظة المثنى أن تسلم السيطرة إلى العراقيين في المستقبل القريب، لكن تقرير التوقيت يرجع القرار والأخير فيه إلى الحكومة العراقية. ونقلت رويترز عنه القول أيضا: ينبغي لي أن أشدد على أن الخطوة الأولى لن تؤدي إلى عودة القوات البريطانية على الفور بحسب تعبيره، لكنه أضاف أن مواصلة عملية التسليم في محافظات عراقية أخرى ستتيح خفض القوات البريطانية بشكل مضطرد بحسب ما نقل عن المسؤول البريطاني. ذكر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء أن أسماء المرشحين لتولي الوزارات الأمنية 3 سيتم حسمها خلال الأيام 3 المقبلة. ونسب التلفزيون العراقي الحكومي إلى المالكي قوله في غضون الأيام 3 المقبلة سيتم حسم تسمية وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني، وأضاف أن جميع وجهات النظر في ذلك الشأن متطابقة، معربا عن الأمل في عرض الأسماء على مجلس النواب يوم السبت المقبل لنيل الثقة. قال الرئيس جورج دبليو بوش إن بغداد وواشنطن ستجريان تقييما لمستويات القوات الأمريكية اللازمة في العراق. وقد أدلى بوش بملاحظته الثلاثاء في الوقت الذي أعلن أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا غدا الخميس. وكان الناطق الرئاسي الأمريكي توني سنو صرح في وقت سابق بأن الأوضاع على الأرض في العراق ستقرر متى تبدأ الولايات المتحدة سحب قواتها. ذكرت مصادر أمنية الأربعاء أن قوات الأمن اللبنانية اعتقلت ابن أخ الرئيس العراقي السابق صدام حسين المشتبه بقيادته مجموعة تقاتل القوات الأمريكية في العراق. وأوضحت المصادر أن بشار سبعاوي إبراهيم الحسن اعتقل بينما كان يحاول أن يستقل طائرة متوجهة إلى البرازيل من مطار بيروت يوم الثلاثاء، بعدما اشتبه موظفون بأن جواز سفره خاضع لتلاعب عبر تحوير اسمه. كما نقلت رويترز عن هذه المصادر أن مذكرة دولية أوصت باعتقال بشار بتهم إرهاب تتضمن قيادة مجموعة تقاتل القوات الأمريكية في العراق. أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء أن بلاده تمتلك كل التقنيات اللازمة لإنتاج الوقود النووي وسترد بما وصفها صفعة تاريخية على أي عدوان. وقال في خطاب ألقاه في خرمشهر في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق إن إيران تمتلك اليوم تقنيات إنتاج الوقود النووي من البداية إلى النهاية بفضل العلماء الإيرانيين الشباب على حد تعبيره. في الجزائر نقل عن مصادر قولها إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عين الأربعاء عبد العزيز بل خادم رئيسا للوزراء خلفا لأحمد أويحيى، ولم يصدر تأكيد رسمي للقرار رغم أن الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، وبعدما تغيب أويحيى عن احتفالات رسمية لزعماء زائرين في الأيام الأخيرة. وكان بل خادم يشغل منصب الممثل الشخصي للرئيس الجزائري بدرجة وزير. في أفغانستان أعلن الأربعاء أن نحو 60 من مقاتلي طالبان وأربعة من جنود الحكومة الأفغانية قتلوا في معركة جرت في إقليم أرزغان الجنوبي. وأفاد الجيش الأمريكي ومسؤولون أفغان بأن أنباء وردت عن مقتل أكثر من 300 في سلسلة معارك وكمائن وتفجيرات منذ يوم الأربعاء الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية الإسلامية التي تتخذ من باكستان مقرا لها عن الجنرال رحمة الله رؤوفي قائد القوات الأفغانية في الجنوب قوله إن المعركة دارت مساء الثلاثاء في إقليم أرزغان وعثر على جثث نحو 60 من المتشددين. داهم نحو 500 ضابط شرطة في بريطانيا منازل في أنحاء البلاد الأربعاء في عملية كبيرة استهدفت أشخاصا يشتبه في أنهم خططوا لهجمات إرهابية في الخارج. وأعلنت الشرطة اعتقال 7 أشخاص في مانشستر بشمال إنجلترا وشخصا ثامنا في ميرسيسايد وهي منطقة حول ليفربول في شمال غربي البلاد. وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها اعتقلت شخصا تاسعا مضيفة أنه تم لإفراد راجعا أحد المعتقلين 9. ذكرت أكبر جماعة فلبينية مسلمة الأربعاء أن مسلمي الفلبين يعارضون مساعي حكومة مانيلا للحصول على مقعد في منظمة المؤتمر الإسلامي. وقال خالد موسى نائب رئيس لجنة الإعلام في جبهة أموره الإسلامية للتحرير في بيان على موقع الجبهة الانفصالية في شبكة الإنترنت إن جهود مانيلا للحصول على وضع المراقب في المنظمة يعتبر إهانة مباشرة للمسلمين في جنوب البلاد، حيث أودى القتال بين القوات الحكومية والمتمردين المسلمين بحياة أكثر من 120 ألفا منذ أواخر ستينات القرن الماضي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير تتعلق بإمكانية تنحية الوزراء غير الكفؤين من مناصبهم. كما ننقل مشاهد من معاناة المواطنين بسبب أزمة الوقود، كما نتابع عددا من التقارير التي تغطي أخبار المحافظات. نبدأ من بغداد، حيث أشار عضو مجلس النواب عباس البياتي إلى أن آلية رقابة عمل الوزراء في حكومة المالكي ستكون عبر مجلسي النواب والوزراء، وأكد أنه في حالة ثبوت تقصير من أي وزير فسوف ينحى عن منصبه مهما كان حجم كتلته في المجلس. ليلى أحمد والتفاصيل.
أزمات الماء والكهرباء والوقود في العراق لا تقل أهمية عن الأزمة الأمنية، وبالتالي فالمواطنون يخشون أن تنتقل هذه الأزمات إلى حكومتهم الجديدة، لا سيما وإن أزمات حقيقية يعيشها العراقيون هذه الأيام تتمثل بأزمة الكهرباء والأشد منها أزمة البنزين. ولأن عمر الحكومة الجديدة لا يتجاوز الأيام، فإن العراقيين يتساءلون فيما لو سيعمل رئيس الوزراء نور المالكي على تفعيل برنامجه السياسي في الفقرة التي تتعلق بتنحية الوزير الذي يخفق في إداء مهامه.
أولاً نحن نريد وزير قوي يعني يتخذ قرارات عملية، مو قرارات إنه مجرد بس نظري ويصير وزارة منطقة خضراء، يعني يخرج عن منطقة الخضراء ويشوف الشعب بشكل ما يشوف إنه بيته بي كهرباء بي مي بي، فلازم الوزير يهتم بالشعب العراقي كأنه ما يهتم بيته.
في النظم الديمقراطية تزدهر أجهزة مراقبة الحكومة المتمثلة بالبرلمان ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. عضو مجلس النواب عباس البياتي يشير إلى أن آلية الرقابة ستكون عبر مجلسي النواب والوزراء، وإذا ما ثبت تقصير أي وزير فسوف لن يستثنى عن تنحيته مهما كان حجم كتلته في المجلس على حد تعبيره.
داخل البرلمان. نحن سنمارس هذا الدور الرقابي، ولكن سنستأنس جدا عندما يأتينا الأمر من رئيس الوزراء يطلب سحب الثقة من وزير لم تثبت جدارته وكفاءته في إدارة وزارته، وهو يريدها وزارة وطنية غير مغلقة على جهة، وكذلك هو سيضع الجميع أمام اختبار لمدة 6 أشهر. ليس لديه استثناء أي وزير من الوزراء، وهو أكد لهم على أن تفعيل آلية الرقابة ستكون من قبل البرلمان وكذلك من قبل نفس مجلس الوزراء على عمل كل وزير، لأن المرحلة لا تحتمل التغاضي أو التستر على أي وزير مهما كانت علاقته بمجلس الوزراء أو مهما كانت كتلته كبيرة أو صغيرة. وسيبدأ بالائتلافيين أولا ليؤكد على أنه يقدم نموذج، على أنه المقصر يقدم إلى المجلس لسحب الثقة عنه بغض النظر عن ينتمي إلى هذه الكتلة أو تلك.
وربما يتضاعف حجم تفاؤل المواطنين بالحكومة الحالية بقدر تفاقم مشكلات البلد. بعض المواطنين يخشون من نتائج محاصصة الحكومة، والبعض الآخر ما زال يعول على كفاءة الوزير.
حكومة وحدة وطنية اللي صارت هسه هي عبارة عن حكومة توافقية لكفاح الكتل السياسية، فأعتقد أنه تنحية أي وزير راح تكون صعب عليه جدا.
عن رئاسة الوزارة، هاي المسألة المناسبة، لأن إذا ما أدى المهام عليه يعني شنو داعي لوجوده بالوزارة بنفس الوقت؟ اتفق مع رئيس الوزراء إذا قام بتنحية هذا الوزير، لأنه هذه التنحية هي العلاج الحقيقي حتى تخلص هواي أمراض وهواي يعني مثل فساد إدارة وغيرها من القبيل. طبعا أكيد البلد بحاجة إلى نزاهة وإلى كفاءة كبيرة.
مراقبة عمل الحكومة من قبل مجلس النواب ستتم وفق آلية يتحدث عنها عضو المجلس مثال الآلوسي.
في النظام الداخلي لمجلس النواب نصوص واضحة، من حق النواب أن يطالبوا بهذا، وإن حدث هذا سيتم سحب الثقة من هذا الوزير. هناك آلية عندما يقترح 25 عضو من الأعضاء مساءلة أحد الوزراء أو أحد المسؤولين في الدولة مهما كان حجمه ومكانه يجب أن يسأل، فإن أخفق من حق المجلس أن يسحب الثقة.
هل ربما ستصطدمون بصخرة الكتل والأحزاب؟
لا أعتقد هذا. المجلس النواب في بدايته وهناك حساسيات كثيرة، لكن أنا ألاحظ مع كل جلسة جديدة هناك احتراف أكثر وهناك التزام أكثر، والكل خير وبركة. تأكد الكل خير وبركة.
ترى هل سنشهد حلاً لإحدى أزمات العراقيين تتمثل بتنحية وزير أو محاسبة مسؤول عن تقصير تسبب في تلك الأزمة؟ ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، حيث برر مدير المكتب الإعلامي في وزارة النفط عاصم جهاد شحة الوقود في هذه الأيام وخاصة البنزين في بغداد بسبب ما تتعرض له الأنابيب النفطية من عمليات تخريب تمنع وصول النفط الخام إلى المصافي. مراسلتنا جمان العبيدي نقلت لنا ولوزارة النفط هموم المواطنين الذين يقفون طوابير لعدة ساعات أمام محطات تعبئة الوقود في حر هذا الموسم.
في ظل تفاقم أزمة الوقود والتي طال أمدها على نحو بعيد، إذ لا تزال طوابير المركبات تقف أمام محطات تعبئة الوقود ولساعات طويلة قد يتجاوز الأمر أكثر من 7 ساعات، كل هذا أدى إلى خلق حالة من الامتعاض لدى المواطنين بسبب انتظارهم الممل من أجل ملء خزاناتهم بالوقود. إذاعة العراق الحر تجولت في عدد من محطات التعبئة ونقلت المشهد التالي.
نسيت الصبح الصباح أنا وزوجتي لحد هاي اللحظة، بتنا بالسيارة، قلت خافت فات بالبيت، أنا مأجر بيت واحد، جبتها وياي يعني ما يقارب تقريبا 7 ساعات، يعني وضعي كثيفة بمعنى الكلمة، يعني ماكو هيك وضع، ما صاير بالإسلام هيك وضع جاي نعيشه، يعني ماكو هيك وضع جاي يعيش الشعب يعني إلى أبعد الحدود.
فورت بنزين لو بعدك؟
لا بعد، جيت 6:15 الصبح وقفت هنا واقف البنزين خانة 8:30 تقريبا فتحت، سرعة ما يمشي، يعني كل نص ساعة تمشي لها 4-5 سيارات بهذلة بهالحراب، يا ساعة بالواحد وأنا بدور رأيك لحد الآن، زين؟ شنو اللي سالفة ما ندري بيه؟ أرتاح أنا منطب أنا لو هناك كان لقيتين أعصاب برا بالشارع.
الحمد لله والشكر، لا كهرباء، لا بنزين، لا مي، لا أمان، خير من الله.
لا يوجد أي تنظيم في عملية دخول وخروج المركبات إلى محطات تعبئة الوقود حسب قول المواطن ياسين.
عفت سيارتي عند واحد ما عرفه بحيث يقدم ليها، وأنا جيت أنظم السرعة لأن كل تنظيم ماكو، ملتهين بس يأخذون فلوس ورشاوي مسؤولين عن المحطة، الأمن مال المحطة، زين يعني أنا شنو ذنبي من الساعة 6 لحد الآن واقف على رجلي؟ هي هاي الحكومة اللي انتخبناها؟
أغلب المواطنين والذين كانوا يقفون في الطوابير أكدوا بأنهم يحصلون على البنزين من أجل تشغيل المولدات الكهربائية في منازلهم وليس فقط لمركباتهم.
كهرباء، انقطاع الكهرباء المستمر، هاي صار أكثر من أسبوع
معدل انقطاع 11 ساعة. يجون للسيارات يفول مرة ويروح يفورخها بالبيت المولدات ويلزم سنة مرة تلوخ، فاضطرت مرة تلوخ للمولدة الزلزلة سيارة داخلها، يعني بصراحة للمولدة البيت
أطفال حارة. وتدرين انت شلون حار هسه العراق هاي الفترة؟
تاخذ بنزين للمولدة؟
ايه والله كهرباء ماكو ساعة بخمس ساعات وميتين حر، يعني شبعانين قهر، ونريد لنا شوية بنزين حصل ما يقبلون إلا المدير وهذا، وجيب موافق على مود بوتلاين ما تسوى.
من جانبها بررت وزارة النفط وعلى لسان مدير المكتب الإعلامي عاصم جهاد شحة مادة الوقود بسبب ما تتعرض له الأنابيب النفطية من عمليات التخريب.
مشاكل فنية تواجه المصافي العراقية بسبب العمليات التخريبية التي تمنع وصول النفط الخام إلى المصافي، وبالتالي تدني مستويات إنتاج هذه المصافي من المشتقات النفطية. على سبيل المثال بيجي إنتاج من البنزين يوميا يقارب 8 مليون، بسبب هذه الظروف لا يستطيع هذا المصفى من إنتاج أكثر من مليونين ونصف، ولا يغطي إلا حاجة بعض المناطق القريبة من مصفى بيجي.
وبالرغم من وجود أكثر من 150 محطة وقود حكومية وأهلية في بغداد، إلا أن هناك أزمة، وذلك بسبب امتناع أصحاب محطات الوقود الأهلية من التزود من مصافي بيجي واللطيفية بسبب تدهور الوضع الأمني هناك. هذا ما أوضحه عاصم جهاد.
هناك بعض المحطات الأهلية ترفض التزود بالوقود من مصافي كمصفى بيجي أو اللطيفية أو غير ذلك بسبب الظرف الأمني، ودائما أصحاب المحطات الأهلية يطلبون التزود من مستودعات قريبة، مما تجدين أنه بعض المحطات تغلق أبوابها بسبب تخوف يعني السواق المحطات الأهلية من الذهاب إلى هذه المستودعات، وبالتالي يعني الثقل الكبير يكون على المحطات الحكومية، وتعمل هذه المحطات من الصباح وحتى المساء وتزود المواطنين بالوقود.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، المطرب العراقي عادل عقلة له حصة في منهاج اليوم، واخترنا له هذه الأغنية.
قلت الهيا حلوة
روح يا مسكيني عيوني عيون الغزلان
طيبة من أسرة إذاعة العراق الحر. ونعود إلى ملف المحافظات ونتوقف في كركوك، حيث أثارت إشارة رئيس الوزراء نور المالكي إلى ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الأوضاع في المحافظة وإرجاع المناطق المستقطعة منها إبان النظام السابق، أثارت ردود فعل بين الأوساط السياسية في المدينة. مصطفى محمود عد تقريرا عن ردود الأفعال تلك.
إشارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك وإرجاع المناطق المستقطعة منها أبان حكم النظام السابق أثارت ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية في المدينة. الكرد من جانبهم رحبوا بهذا القرار معتبرينه خطوة في الاتجاه الصحيح. ويقول آزاد خورشيد عضو مجلس محافظة كركوك:
نبارك أنفسنا والشعب العراقي، لأول مرة عراقيين لديهم حكومة منتخبة دائمة، ونبارك رئيس وزراء السيد نوري مالكي. وقوله بتنفيذ مادة 140 هو صحيح وخطوة نحو اتجاه صحيح، لأنه بنود الدستور العراقي الرئيس الوزراء ملزم بتنفيذ كافة البنود خاصة البنود الاضطرارية وآنية، ويتطلب لأنه الشعب الكردي ناضل أكثر من قرن لحصول على حقوقه المشروعة، و مادة 58 أو 140 من الحقوق الكردية. تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك لم يتم إلا إجراء استفتاء العام وتطبيق مادة 58 بحظافيره.
من ناحيتي أضاف حسن توران عضو مجلس المحافظة وعضو المكتب السياسي لحزب العدالة التركماني في كركوك أن المادة 140 من الدستور هي عرضة لتغيير، ويجب على الحكومة عدم الانتقائية في تطبيق بعض من فقرات المادة المذكورة، بل يجب تطبيقها كاملة.
أولا، إن المادة 140 عرضة للتغيير في الدستور كأي مادة من المواد. عندما أضيفت المادة 142 للدستور وأعطت الصلاحية لمجلس النواب بتعديل أي مادة من مواد الدستور بدءا من الأول إلى الأخير، هذه نقطة. النقطة الثانية، يجب أن لا يكون تطبيق المادة 140 بصورة انتقائية وتطبق منه فقط المواد التي فيها لصالح جهة وتهمل المواد التي هي لصالح جهات أخرى. وثالثا، نتعجب كيف أن السيد نور المالكي أسهب وأطنب في هذه المادة وتغافل عن مواد كثيرة يعاني منه المواطنين كالموضوع الأمني وموضوع الخدمات والبنى التحتية في العراق. نحن نقول أولا يجب إقرار التعديلات التي ستحصل في الدستور، ثم يعرض على الاستفتاء، والدستور ماذا يقرر الدستور فهو يكون ملزما لكل العراقيين. ولكن أؤكد على عدم الانتقائية في تطبيق مواد الدستور أو هذه المادة بالتحديد، وإنما يجب أن تطبق كاملة. بالنسبة إلى موضوع الحدود الإدارية، لدينا نحن بعض الملاحظات حول الحدود الإدارية. يجب أن يكون اللجنة المشرفة تمثل كل القوميات ولا تكون محصورة في قومية واحدة.
محمد خليل الجبور الناطق باسم المجموعة العربية في مجلس المحافظة أشار إلى ضرورة التدخل من قبل الأمم المتحدة لحل قضية المدينة، مضيفا على أن الاستفتاء على مستقبل كركوك يجب أن يكون من قبل كل أفراد الشعب العراقي وليس أهل المدينة فقط على حد قوله.
تدويل قضية كركوك يأتي أي اشتراك الأمم المتحدة في وضع كركوك. أتت ناس بحجة المرحلين إلى
كركوك، والآن حدث أمر واقع لكركوك، ونحن من هالمنطلق نطلب تشكيل لجنة من الأمم المتحدة ومن كل المحافل الدولية يجب أن تقف أمام هذه النقطة لتذويل قضية كركوك. طبعا السيد المالكي تناسى أن هناك برلمان عراقي يجب أن وقوائم مشتركة في الانتخابات، يجب على كل قائمة أن تقدم برنامجها السياسي ويعرض هذا البرنامج على البرلمان وبعد المصادقة على برنامج سياسي موحد للحكومة لكي يظهر بصورته الحقيقية والصحيحة. وهناك أيضا لا تحفظ كامل على بعض الأمور وهو الاستفتاء فيما جاء بهذه المادة. الاستفتاء نحن نقول نرجع إلى الدستور في المادة 108، يقول الدستور الثروات الطبيعية بما فيها الغاز والنفط والثروات الأخرى هي ملك للشعب. طالما هي ملك للشعب وبما أنه كركوك هي الاحتياطي الأول أو الثاني في العراق، يجب أن يكون الاستفتاء على هذه الثروات التي تخص كل الشعب العراقي، من كل الشعب، من كل شعب العراق، الاستفتاء على كركوك كونه هو مقر للثروات الوطنية، لا يكون الاستفتاء فقط من شعب كركوك.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ونعود من جديد أعزائي إلى أربيل، حيث أعلن قائم مقام مركز محافظة أربيل نهاد لطيف قوتشة عن بدء إزالة الحواجز الكونكريتية وفتح الشوارع المغلقة بالقرب من الدوائر الرسمية وأماكن سكن الشخصيات السياسية. كما تحدث قوتشة لمراسلنا عبد الحميد زيباري عن الواقع الأمني في المحافظة إذ قال:
عملية إزالة الحواجز الكونكريتية ستستمر، ولكن هناك تمييز بين المناطق، هناك بعض مناطق من الناحية الأمنية بالنسبة لنا مهمة، قد يجوز نغير وضعية وضع الحواجز، ولكن هناك قرار بفتح جميع الشوارع الداخلية والأرصفة، ولكن نعملها بصورة مغايرة في الصورة التي عليها الآن.
نعم، يعني هناك دوائر حكومية أيضا يعني تضع حواجز كونكريتية حولها، هل ستزيلون هذه الحواجز أم ستبقى، أم العمل فقط سيقتصر على فتح الشوارع بدون إزالة الحواجز أمام أو التي تحمي الدوائر؟
هناك بعض الدوائر المهمة الحواجز الكونكريتية تقع، ولكن سيتم نقل هذه الحواجز من الأرصفة إلى حدود جدار الدائرة. لا نسمح بأي صورة من الصور أن يتم وضع الحواجز على الأرصفة، بحيث بقناعتنا هذا اعتداء على حقوق المواطنين، لأن الأرصفة تعود إلى المواطنين. ما ممكن أن نقبل المواطنين يمشون في الشوارع والأرصفة محجوزة من قبل الدوائر. إذا كان هناك أسباب أمنية نحن نتفهم هذه المسألة، ولكن يجب أن تتم هذه العملية بالموافقة أو على الأقل بالسؤال أو إعطاء الرأي على حول هذا الموضوع.
هناك عدد من المواطنين يشتكوا من حواجز مثلا يضعها عدد من المسؤولين في داخل الأزقة والأحياء السكنية، هل ستعالج هذه المشكلة أيضا؟
نعم، بدرجة أولى سنعمل من أجل فتح هذه الأزقة والشوارع، ولكن كما قلت هناك بعض الأزقة قد يجوز نغير طريقة وضع الحواجز، ولكن الأزقة يجب أن تكون مفتوحة. لا ذنب لمواطن يعيش أحد المسؤولين يعيشون في هذه الأزقة والشوارع مغلوقة، على المسؤولين أن يتفهموا هذا الموضوع، لأن نحن نعمل لراحة المواطنين، وهذه أحد واجباتنا من قبل أمام مواطنين، ونعمل لفتح الشوارع والأزقة، ولكن قد يجوز كما قلت نغير بعض الخطط الأمنية.
منذ بداية العام الماضي عندما حدثت بعض العمليات الإرهابية، لم تحدث أي عمليات إرهابية في مدينة أربيل، كيف تقيمون الوضع الأمني، وهل تعتقدون أنه وصل إلى هذه الحالة، حالة إزالة هذه الحواجز الكونكريتية أو فتح الشوارع المغلقة؟
الحمد لله الوضع الأمني في مدينة أربيل وفي كردستان بصورة عامة جيد جدا، ولا حاجة لوضع هذه الحواجز ووضع هذه الكتل الكونكريتية. عندما نعود إلى الوراء، عندما نتذكر أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن يضع الجدران والحواجز الكونكريتية 50 متر، ولكن نرى بأن المسؤولين أو المجتمع المدني يتصرف بهذه بعقلية مع هذه الأحداث. على هذا الأساس نحن لسنا أكثر من الولايات المتحدة، فأربيل ومدن كردستان مناطق آمنة، الحمد لله الدوائر الأمنية تعمل بصورة جيدة، ولا حاجة لإظهار هذه الظاهرة السيئة، لأن هذه الظاهرة تجعلنا أن نبين للناس بأن الوضع في كردستان غير مستتب، وتعطي صورة عسكريتاريزم بدل أن نغير المجتمع وننادي بالمجتمع المدني والديمقراطية، فهذه بخلاف هذه النظرة.
كان هذا نهاية لطيف قوت قائم مقيم قضاء مركز أربيل متحدثا إلى إذاعتنا. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى عمان، حيث أعلن مصدر أمني أنه وبأمر من الملك عبد الله الثاني اعتقلت مجموعة فرسان الحق في دائرة المخابرات العامة الأردنية المتهم زياد خلف الكربولي، أحد مسؤولي تنظيم القاعدة في العراق. حازم بيضين والتفاصيل.
كشفت المخابرات الأردنية تفاصيل عملية اعتقالها لزياد خلف رجل كربولي، أحد مسؤولي تنظيم القاعدة في العراق، الذي كان قتل السائق الأردني خالد الدسوقي بعد أن خطفه مع أعوانه في منطقة الطريبيل العراقية في أيلول الماضي. وقال مصدر أمني إنه بأمر مباشر من الملك عبد الله لاحقت مجموعة فرسان الحق التابعة لوحدة العمليات الخارجية في المخابرات العامة بإسناد من كتيبة 71 التابعة للعمليات الخاصة في القوات المسلحة، تابعت القاتل حتى اعتقلته بعد استدراجه إلى خارج العراق. وكان الكربولي وهو مسؤول الغنائم في تنظيم القاعدة في منطقة الرطبة استغل عمله مخلصا في الحدود العراقية لتنفيذ جرائمه. واعترف الكربولي الملقب بأبو حذيفة بارتكاب جرائم عدة شملت سلب سيارات وشاحنات، إضافة إلى المشاركة في قتل 4 من عناصر الحرس الوطني العراقي، كما اعترف أنه كان المسؤول عن خطف موظفي السفارة المغربية في بغداد عبد الرحيم بوعلام وعبد الكريم المحافظي، اللذين قتلهما تنظيم القاعدة بعد خطفهما في طريق عودتهما من عمان إلى بغداد في 20 تشرين الثاني الماضي. كما اعترف بخطف أحد مساعدي وزير المالية العراقي أثناء عودته إلى العراق من الأردن. وجاء في اعترافات الكربولي التي بثها التلفزيون الأردني مساء أمس أنه في شهر أيلول الماضي التقى بشخص يدعى نبهان، كان اختطف السائق خالد الدسوقي وسلمه إياه، فقام بالاتصال مع يوسف الرملاوي المعروف باسم أبو عزام ويشغل مرتبة أمير عسكري مكان ياسر محمود الحربي المعروف باسم أبو عبيدة، فطلب منه أبو عزام أن يضعه بصندوق السيارة ويبعده مسافة، وأبلغه أنه سيبعث إليه جماعة من الرطبة ليتسلموه، فقام مع نبهان بجره ووضعه بصندوق السيارة التابعة لتنظيم القاعدة وركنها خلف مطعم أرض الخيرات، غير أن المرسلين للاستلام تأخروا، فخشي الكربولي أن ينكشف أمره فعاود الاتصال بإلحاح مع أبو عزام الذي أمره أخيرا بقتل الدسوقي.
أخذته، كان هو محطوط بصندوق السيارة، مشيت بالسيارة مسافة يجوز 4 أو 5 كيلو على شارع احنا نسميه القديم اللي هو خدمي صف السريع، قلت له انزل من السيارة، كان بوقتها اسمه خالد الدسوقي، فقال ايش راح تسوي؟ قلت له راح اقتلك، فقام يتوسل بي ترجاك ما لا تقتلني ولا مدري ايش، قلت له لازم اقتلك، قام يتوسل، فأنا سحبت مسدس الشخصي قلت له أدي الشهادة، فهو وهو يتوسل أدى الشهادة، مباشرة أنا نطيته طلقتين برأسه فتركته بأرضه، كان بوقتها مكتوف الإيدين إلى وراء، مكتوفات يديه وراء ومجدودات عيونه. أنا عاد قتلته، تأكدت من عنده أنه مات، حطيت جوازه وأوراقه فوقه ومشيت.
بعد ذلك أجرى الكربولي من هاتف الدسوقي عدة مكالمات مع عائلته بعمان، وتلقى مكالمات موجهة للقتيل، كانت إحداها من شقيقه بألمانيا، وفي آخر الأمر أخبرهم عن قتله لخالد، فرد شقيقه قائلا: لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أما الآن مستمعينا الكرام فننتقل إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث يقام حاليا أسبوع الثقافة العربي الذي يتضمن تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والمعارض التشكيلية وعروض مسرحية، وتقدم فيه أيضا أفلام وثائقية وندوات أدبية. عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان الفنان منصور البكري التقته الزميلة سميرة علي مندي للحديث عن فعاليات المهرجان ودور الفنان العراقي في هذه التظاهرة الفنية والثقافية.
سيدتي وسادتي، من النشاطات الثقافية العربية التي أقيمت مؤخرا في بلاد المهجر، أقام معهد الثقافة العربية في برلين يوم الجمعة الماضي 19 من شهر أيار أسبوع الثقافة العربية، حيث شهد اليوم الأول إقامة مهرجان شعبي بالتعاون مع مشروع أورينت إكسبرس. لمعرفة المزيد عن هذه الفعالية الثقافية معنا على الهاتف الفنان العراقي منصور البكري، العضو في الهيئة التحضيرية لإقامة هذا الأسبوع الثقافي في برلين. سيد منصور، أهلا ومرحبا بك مع إذاعة العراق الحر.
أهلا وسهلا
سيد العزيز. يعني إذا أمكن بداية تحدثنا عن فكرة إقامة هذا الأسبوع الثقافي.
شكرا جزيلا. والله إحنا يعني فكرنا بهذا الموضوع من زمان. إحنا مجموعة من المثقفين العرب أسسنا المعهد بسنة 1999، وقدرنا أول مرة هاي بعد يعني 5 سنوات 6 سنوات أن نسوي هذا المهرجان. فكرنا به كثير وصارنا نشتغل عليه تقريبا حوالي سنة كاملة.
سيد منصور، ما مدى مشاركة الفنانين والأدباء العراقيين بالتحديد في فعاليات
والله
المهرجان؟
والله إذا نحكي بصراحة كثير من يعني إحنا كثير كثير أكثر من النص المشاركين هم العراقيين. بالنسبة للمهرجان مثل ما تفضلتي أنه انفتح كلمات كثيرة صارت، يعني مثلا كلمة الدكتور نزار محمود تكلم عن دور المعهد العربي في برلين بشكل عام وأهميته، تكلم أيضا السفير سالم قواطين رئيس بعثة الجامعة العربية في برلين وهو راعي الأسبوع، إضافة إلى رئيس بلدية نيوكولن اللي هو هاينز بوشوفسكي، قدم كلمة هائلة جدا حول تأثير الشرقيين أساسا في برلين وأثنى على الثقافة العربية والمعهد العربي.
منصور، أنا حبيت أنه تسلطنا الضوء على الفعاليات العراقية اللي راح تقدم.
نعم، الفعاليات العراقية هي عندنا مسرحيتين عراقية للدكتور عوني كرومي وشباب جايين من بلجيكا، وعندنا محاضرة عن المسرح. بالنسبة للأدب أيضا شعراء وأدباء عراقيين مشاركين. بالنسبة للمعرض أحكي لك عن المعرض لأنه أنا منظم ومقدم هذا المعرض، سمينا اسم ريشة. الرسامين المشاركون دكتور سلمان داود عناد هو من العراق، منير العبيدي، منصور البكري، يونس العزاوي، الفاضل فاضل فاضل، رياض البزاز، أحمد الشرع، فهمي بلايم، كثير عراقيين مشاركين بهذا.
أستاذ منصور، كيف هو حضور أبناء الجالية العربية في برلين لفعاليات المهرجان؟
هذا كان مدهش. إحنا قدرنا بهذا المهرجان وهو المهرجان الأول اللي يصير في برلين، هذا أول مهرجان عربي رسمي يصير في برلين سنة 2006، وراح يصير طبعا تقليد كل سنة. بالنسبة للعرب أكثر الناس المثقفين والمهتمين بالثقافة ومحبي الثقافة جوي للمهرجان، وكان عددهم أكثر من نقول من 1000 إلى 2000 شخص، وموجودين لليوم دائما مكتظ المكان بأربع طوابق مكتظ بالناس، العرب والأخوة الكرد.
جميل جدا.
والقوميات الأخرى والألمان. نعم. يعني إحنا بنقدم حضارتنا مثلا العربية، ما نقدمها فقط للعرب، إحنا نقدمها لألمانيا والقوميات الأخرى.
وهذا كان سؤالي التالي، يعني كانت كنت أود أسأل حضرتك عن يعني المعروف أنه المعهد الثقافي العربي له أهداف عديدة أسس من أجلها، يعني واحدة من هذه الأهداف هي مسألة الاندماج وأيضا دعم العلاقات الثقافية والعلمية بين العالم العربي وألمانيا، اللي نعرفه أنه الغربي له نظرة يعني غير محببة أو غير واضحة وجلية، يعني هي نظرة مشوشة للشخص العربي خاصة وللإسلام بشكل عام. يعني أنا قريت بالبرنامج أنه لديكم ندوة حول الإسلام وثقافة الحوار والحوار الحضارات، يعني ممكن تحدثنا عن يعني هذه الندوة بالتحديد؟
بالفعل احنا عندنا ندوة حول هذا الموضوع اللي ذكرتيه، وعندنا ندوات كثيرة حول قضية الاندماج، قضية الأورينت أوكسيدنت يعني الغرب والشرق، عندنا هذا الموضوع، وخاصة احنا يعني الوطن العربي كله والشرق كله، يعني حتى معانا تركيا وإيران وكل هالدول الجاور الوطن العربي وكردستان، احنا كنا هنا حاليا عندنا مشكلة مع الغرب، وهذه المشاكل السياسية اللي صارت على رأسنا احنا ما جايبيها، احنا أصحاب حضارة قديمة، هم بالفعل مثل ما تفضلتي نظرون للأسف الشديد نظرة دائما يعني second class لو third class يعني مرحلة ثانية أو ثالثة. بس احنا بصراحة انا مثلا تجربتي هنا الانسان الشرقي مهما كان خاصة من الشرق، يعني اذا يثبت نفسه يعني إذا يتحدث أولا لغتهم ويعرف عاداتهم وتقاليدهم ويقدم نفسه بشكل حضاري يحترموه أكثر، لأن إحنا عايشين بحضارتهم نعرف حضارتهم أحيانا أكثر منهم.
نعم، الفنان منصور المنصور البكري، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وهذه المعلومات. شكرا،
شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. مستمعينا الكرام، نرافق الآن أسماء السراج في حلقة من برنامج قضاياها، تتناول فيه وجهات نظر عدد من الرجال حول موضوعة كيد النساء وما يتهمن به من العيب.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس صاعدة.
وأعاني واقفة على رجلي بيدنا
خير وحدي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طاب يومكم مستمعي الكرام بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضاياها. تناولت حلقة الأسبوع الماضي موضوع كيد النساء، واستمعنا إلى وجهة نظر المرأة العراقية حول هذه الصفة المنسوبة إليها، وكانت آراءها تعكس تواطؤاً ضد بنات جنسها، فهي تعتقد بوجود هذه الصفة عند النساء.
كيدهن عظيم ما أعرف، بس حسب ما سامع أنه أفعال المرأة مثل أفعال الرجال، مو كل النساء كيدهن عظيم.
إلا أن المرأة العراقية لا تعتبر الكيد صفة ذميمة، بل هو جزء من ذكاء المرأة وقدرتها على نيل ما تريده.
تستعمل ذكائها، يعني مو كيد، يعني فشي غلط او فشي مو زين، لا تستعمل ذكاء اي شيء تريد تستعمل ذكائها تكون احسن من الرجل.
اما تاكيد النص القراني على كيد النساء العظيم، فتراه بعضهن مدحا للمراه لا ذم لها.
هي كائن ذكي، المشكله انه من يعني مو بس ذكائها يدخل موضوع انفعالها وعاطفتها، فلازم تبدو كأن المساله حيله، يعني تمتاز بالذكاء وتمتاز بالالتواء او المسائل العاطفي
ويعطيكم قوه، يعني
طبعا
يخليكم توصلون للاشياء اللي يمنعكم المجتمع من الوصول.
اصلا هي مذكوره بالقران انه ان كيدهن إن العظيم. شنو هدف الله سبحانه وتعالى انه يذمنا؟ اذا هو مدح، فاذا هي مو ذم مطلقا.
وفسرت لنا الكاتبة إرادة جبوري تصوير المرأة على أنها كائن شرير يحاول أن يحوك المؤامرات ضد الرجل بأنها محاولة لوضع المرأة في الهامش وتبرير دونيتها، ومن ثم تسهيل عملية استغلالها.
هي إحنا المجتمعات الذكورية الأبوية، يعني دائما لازم أكو مركز وأكو هامش، يعني وأنت الهامش دائما ليش تبقي حتى دائما تطين مبررات لوضعها بالهامش؟ دائما تحملي هو صورتي الشرير، وهاي مو فقط الرجل والمرأة، حتى انت عندك هسه اسمي الكلتشر والسب كلتشر، هاي الثقافات الفرعية الثانوية وكذا، بيها ثقافة بيها اشياء. احنا ليش نبذ السود مثلا؟ حتى هذه يعني عرقيا وقوميا موجودة، ليش هؤلاء نصفهم بهذا ونحشرهم في هذه الزاوية ونبقيهم هامش؟ دائما في مبررات نفسية اجتماعية لإبقاء هذه الفئة من الناس. هنا أنا ما أتكلم فقط عن النساء، يعني كجماعة أخرى، دائما في جماعة مركزية، جماعة نحن والآخر، يعني فالآخر قد يكون مرأة، قد يكون أسود، قد يكون أصحاب مهنة معينة، قد يكون قومية معينة، قد تكون ثقافة معينة.
فإذا هي محاولة لتبرير استغلاله، يعني
نعم والهيمنة عليه، يعني الهيمنة عليه، يعني أولا وضعه هو مركز الشر، يعني يهدد استقرار الحياة والمجتمع وكذا، فيظل دائما محصور بهذه الزاوية، وحتى يظل هامش، وصراع المركز والهامش هذا.
قضاياها.
وفي حلقة هذا الأسبوع نستكمل وإياكم الجزء الثاني من هذا الموضوع، والذي يطرح وجهة نظر الرجال حول كيد النساء وتفسيرهم لأسبابه، فكونوا معنا.
يعني المرأة عندها قدرة تهجم بيت، وعندها قدرة صعد يعني نقصد على الرجال، يعني عندها قدرة أنه صعد الرجال، وعندها قدرة طيح بالرجال، تحطمه بكيدها، بس إذا تستعمل ذكاء أصير قوية.
زين لعد شنو الفرق بين الكيد والذكاء؟ يعني
الكيد يعني مكر تؤذي، يعني تؤذي به، بس الذكاء مالتها اذا صير ذكية صعد الرجل.
زي ممكن تذكر لي مثل شلون المرض كيد، يعني شلون يعني نميز هذا كيد هذا اللي دسمه؟
يعني هو كيد انواع، يعني اكو وحدة كيد يعني باللسان، اكو وحدة كيد بالجسم، اكو وحدة كيد يعني بالاغراء، يعني هو ان شاء الله.
اذا هي حسب كيد يعني تستعمل اغراء، يعني شلون
يعني ممكن الكيد؟ يعني ممكن وحدة تستعمل جمالها على متاخذ قطعة مثل مو بعشرين الف تاخذها ب10,000.
هذا تعتبره كيد يعني هي
إذن هي عندها كيد اساسا تضيف له جمال، تضيف له جمال.
زين شنو اسباب هاي الحاله عند المراه برايك؟
مرات المراه تحس بالنقص، يعني تلقين مثل الرجال ما مهتم بيها، يعني يجوز مثل تضطر تستعمل هاي الاساليب حتى.
زين الرجل ما عنده كيد، ما عنده مكر، ما يميل الى وسائل.
لا الرجل مو مثل المراه، الرجل واضح مرات اسان اذا انعجب بوحده ابين، بس مرات المراه ما تحكي. يعني ليش هو قال يعني القران من يقول كيدهن عظيم؟
مستمعي الكرام، يتفق الرجال مع النساء على أن الكيد يشير إلى استعمال المرأة لوسائل غير مباشرة وأحيانا ملتوية للوصول إلى غاياتها، إلا أن كيد النساء من وجهة نظر الرجال يعني محاولات المرأة للإيقاع بالرجل.
يعني احنا عندنا بالقرآن يقول كيدهن عظيم.
شان يقصد بالنص؟
يقصد ممكن إيقاع الرجل في حبائلها، لكن ما يقصد انه رد اعتبار.
يعني شوف المرأة العراقية من النوع اللي تحاول ان توقع الرجل في حبائلها بشتى الوسائل.
صراحة هو هذا جزء غريز للمرأة، يعني المرأة عندها غريزة ايقاع الرجل مثل ما رجل يدي، يعني نفس الشيء.
نقدر نقول انه الكيد يعني والمكر والحيلة اللي عند المرأة محصورة بس بقضية ايقاع الرجال في حبالها وشباكها.
والله مو طبيعة المرأة يعني الفسيولوجية تخلي المرأة يعني دائما تكون تحاول انه تجذب اكثر من شخص. اكثر
ايش تقصد طبيعة المرأة الفسيولوجية؟
يعني شكلها الخلق، يعني هي شكل المرأة.
يعني تقصد مثلا شهوانية عندها حاجة؟
والله لا مو هاي الشغلة، ولكن يعني طبيعة المرأة حبها لامتلاك اكثر من، يعني شلون احنا نقول نوع من الانا، المرأة يحاول تجذب الرجل فيه، فهذا اللي يخليها يعني ماكو انه تكون مع، يعني لو ما استطاعت ان تملك الشيء تحاول انه تستعمل اسلوب المكر في اصطياد الشيء او في الايقاع بشيء اخر.
ويعده البعض الاخر من الرجال وسيله مشروعه للدفاع عن النفس بسبب الضغوط التي تتعرض لها المرأة وخصوصا في الاسر الكبيرة، ويفسرونه بمحاولة المرأة الى خلق المشكلات. اما لماذا يسمي المجتمع ذكاء المرأة ومحاولتها للدفاع عن حقوقها كيدا؟ فذلك بسبب عدم رغبة الرجل في أن تكون المرأة أفضل منه.
أكيد أكو نقص بشخصية الرجل، فلهذا من يشوف ماكو تكافؤ بينه وبين المرأة يبدأ يطلع بها عدة عيوب.
بس إحنا دا نحكي عن صورة قديمة وعامة، وحتى النساء تعتقد إنه النساء يميلن للكيد والمكر.
الكيد الظرف الاجتماعي، مثلا إذا تجيبين مرأة تخليها ببيت بأربع خمس شناين زين وعمه متسلطه، فاكيد راح تبدا تبحث عن بديل. البديل شنو هو؟ البديل اثاره المشاكل في سبيل الخلاص من هذا البيت، لا اكثر ولا اقل. يعني يصوروه هذا كيد، بينما هو حق. انا اشوفه بوجهه نظري هذا حق من حقوقها، ان تريد تستقر وتريد تستقل وحدها، فهذا يسموه كيد.
زين شلون تفهم الكيد؟
نقل الكلام، يتصورون ان المراه بكيدها تنقل كلام ما بين الاخ والام والشناين البقايات اللي بالبيت، فيصوروه كيد. هذا مو كيد.
زين انت ما تتصوره هيك، يعني شو تسميه لعد انت؟
انا اسميه الضغط اللي صاير على المرأة، هذا دي يولد هاي الاسقاطات. يعني هي تصير عندها اسقاطات. شلون تصير عندها اسقاطات؟ لانه يعني اولا هي ما تقدر مثلا اذا اعتدوا عليها سواء بالضرب، ما تقدر راح ترد هذا الموضوع بالضرب، راح ترد فد عمليه. هم هي ذكاء برايي، يعني ذكاء، بس يصوروه هم مكر. هاي كل ما هذا الموضوع.
والجنسان من وجهة نظر الرجال الذين يمتلكون وعيا مختلفا يلجؤون إلى وسائل غير مباشرة وملتوية أحيانا، إلا أن المجتمع يحاول أن يحصر صفة الكيد بالمرأة بسبب طبيعة الثقافة الذكورية.
أصلا هو استثمار الآية القرآنية بشكل خاطئ، يعني كيدهن عظيم. العدو ليش خلق؟
أنت تلمس هذا الكيد عندهن، تشوفها محتالة، تلتاف حتى توصل لغاياتها مثل ما شوفوها الآخرين.
وليش أوصفها هي بس؟ ما أنا هم محتال، كلنا محتالين، كل واحد محتال على مسألة معينة. ليش هي كيدها عظيم؟ أنا هم كيدي عظيم.
ليش ما يسمون الطرق الغير المباشرة اللي يستخدمها الرجل للوصول إلى أهدافه ما يسموها كيد ويحصرون هاي الصفة على المرأة برأيك؟
لأنه إحنا مجتمع ذكوري، ما نقول غير شيء. يعني لا يمكن أن أقول أنه أنت ضحية، لا أنا ضحية. لأن أنت صاحبة المكر، أنت اللي جذبتيني لك.
قضاياها.
وصف المرأة بالكيد والمكر هو محاولة لترسيخ الاختلاف ما بين الجنسين ووضع المرأة في مرتبة أدنى، وعندما يلجأ الرجل إلى الكيد يوصف بأنه ضعيف وينعت بأن له عقل مرأة.
شلون يتعامل الرجل مع مكر المرأة وكيده؟
يعني نقدر نقول نطيح على قد عقلها، بس أعتقد الرجل هو اللي يقاوم المرأة.
زين الرجل عنده هاي الأساليب لو ما عنده؟
ليش ما عنده؟ أكو رجال هم شوفيهم كبار بس عقولهم عقول النساء، شوفي عمر 60-70 سنة بس هو عقليته عقل المرأة.
وش في عقل المرأة؟
يعني عقل المرأة قصدي الغير ناضج. يعني
صورة المرأة الشريرة التي تصنع المكائد مصدرها التراث الثقافي الذي حاول دائما أن يصور المرأة على أنها مخلوق ناقص وخطر. لتفسير شيوع هذه الصور معنا الباحث نصير غدير.
المشكلة أساسا قائمة على نص توراتي اقتبس القرآن، يعني حاز على جهتين شرعيتين سماويتين كما يعتقد، اللي هو في قصة موسى قصة يوسف اللي معتمد عليها في التوراة وفي القرآن، والنص تحديدا في القرآن واضح إنه من كيدكن
عظيم،
إن كيدكن عظيم.
مو هنا أجتي توصيف، يعني مو تعميم على جنس النساء، كان العزيز يحكي
هذا كلام صحيح، لكنه أساسا الواقع الجمعي الشرقي هو واقع تعميمي للجمل الطائرة، تسمى بالأدب العربي عند النقاد العرب القدامى الأبيات الطائرة الكلمات الثائرة، فهاي كلمة تعتبر ثائرة يعني تعتبر مانشيت، فالكلمات المانشيتيه دائما تاخذ بعد تعميمي، تصير بعد
علاقه بالذاكره الجمعيه
طبعا.
بس هو انا اريد اسال شنو سر استمراريتها، يعني عدا علوقه، هل هناك مصلحه من تعميم هاي الصوره على المراه من سلبها قدراتها الذهنيه وتحويلها الى فشي شرير اللي هو؟
لا 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 طبعا، هو الكيد اساسا مصطلح في النقد، هو مصطلح متوازن، يعني ما بي هذا البعد القيم الاخلاقيه، اسمحي لي، اللي عزز ذلك عزز الأدب الشرقي عموما، يعني كليلة ودمنة ألف ليلة وليلة عززت بعد المرأة الماكرة اللي تحاول تدافع عن بنيتها الضعيفة وقدرتها ببعد ذكاء، طبعا هو هذا يعزز ذكاء المرأة في الدفاع عن نفسها، الرجل لا يحتاج إلا لجسده في الدفاع عن نفسه، في حين المرأة تحتاج إلى كثير من الدهاء إلى كثير من الذكاء للدفاع عن نفسها.
لان ايش قد نقدر نقول هذه الصوره تعكس خوف الرجل من المراه،
تعكس خوفا كبيرا عند الرجل، طبعا هذه قضيه اساسيه، لابد ان يكون الرجل صندوق اسرار محكم امام المراه لكي يدافع عن نفسه، لابد ان لا يبوح باسراره في قصه حب صادقه، وكثير من النصائح من المحبين تجدينها تجاه المراه للاحتراز من كيد المراه وقدرتها.
زين هسه اريد اسال، هذه صوره موجوده في الذهنيه يعني ومستمره، يعني نعم. موجوده من النص، من بدايه النص حتى، هل هي تنطبق فعلا عن المراه العراقيه؟ يعني هل المراه العراقيه فعلا هيك ماكره وتكيد وشريره؟
لا يمكن، بالتاكيد لا يمكن تعميم هذا على المراه العراقيه او على اي امراه في الكون، لكن النص الادبي يستفيد من شخصية المرأة اللي تنطي بعد درامي أكبر بطريقة كاذي. الإشكال دائما يقوم على قضية الحب في كيد المرأة، حتى في قصة يوسف في قضية الحب كانت مسألة المرأة
الكيد وليس نعم. قضية الحب
نعم. نعم الكيد كان قائم دائما في قضية الحب، لا في قضية بناء أسرة، لا في قضية بناء المجتمع الإنساني الأول منذ العصر الالتقاط إلى يومنا، كانت المسألة دائما تعالج المرأة بقضية الكيد عبر علاقة الرجل بالمرأة أو العكس، علاقة المرأة بالرجل.
قضاياها.
المكر والكيد هي ليس صفات محصورة بالمرأة دون الرجل، إلا أن ما يجري هو أن الأفراد يؤولون تصرفات المرأة ويصنفون سلوكها في ضوء الصور الجاهزة التي يسخر بها التراث والقصص والمثل الشعبي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakyu hurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتبي.